بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
في الطائفة التي كان عنوانها الرئيس نفي الترخيص في الغناء، ذكرنا إحدى الروايات التي رواها في قرب الإسناد حسن الظاهر عن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام: إن العباسي أخبرني أنك رخصت في سماع الغناء فقال: كذب الزنديق، ما هكذا كان، إنما سألني عن سماع الغناء فأعلمته أن رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فسأله عن سماع الغناء فقال له: أخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى بين الحق والباطل مع أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. فقال له أبو جعفر عليه السلام: حسبك، فقد حكمت على نفسك. فهكذا كان قولي له. هذه الرواية روى الكليني رحمه الله قريبا منها في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان، عن يونس. قال: سألت الخراساني عليه السلام وقلت: إن العباسي ذكر أنك ترخص في الغناء، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت. أيضا يذكر كلاما قريبا مما ذكرناه في الرواية السابقة في المضامين الرئيسة من الرواية، الكلام عين الكلام. هذه الرواية الثانية في السند علي بن الريان، وهو ابن الريان بن الصلت الأشعري القمي، وتقدم أن هذا الرجل موثوق وثقه النجاشي. ويونس بن عبد الرحمن أيضا هو ليس مجرد أنه موثوق، تقدم أن له جاها ومكانة ومنزلة، وأنه في بعض الروايات أن الأئمة أرجعوا إليه، أن بعض الأئمة أرجعوا إليه. فإذا السند معتبر، السند الثاني أيضا معتبر. يعني السند الأول قرب الإسناد عن الريان، المفروض أنه إلا أن واحد يصير عنده إشكال في أصل كتاب قرب الإسناد، وإلا ما عدا ذلك المفروض السند معتبر. السند الثاني أيضا معتبر، غايته فيه سهل بن زياد، فعند من يخالف في ذلك الأمر يكون مشكل من جهة سهل فقط. ورواه الشيخ الصدوق في العيون، هذه الرواية أيضا رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في العيون. قال: حدثنا أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني رضي الله عنه، ترضى عليه. قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا الريان بن الصلت قال: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان فقلت: يا سيدي، إن إبراهيم بن هاشم العباسي، وهذا رجل من بني العباس، ويوجد عندهم مغني اسمه إبراهيم من العباسي، نعم هذا نفسه غيره على كلها. المهم إن إبراهيم بن هاشم العباسي حكى عنك أنك رخصت له استماع الغناء، فقال: كذب الزنديق، إنما سألني عن ذلك فقلت له: إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال له أبو جعفر عليه السلام: إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال له أبو جعفر عليه السلام: قد قضيت، في الرواية السابقة لعله تعبير حكمت مثلا، المعنى واحد تقريبا. هذه الرواية رواية الصدوق رحمه الله شيخ الصدوق، فيها أحمد بن زياد الهمداني، والرجل هذا لم يرد في حقه توثيق خاص، لم يصلنا يعني، سوى أن السيد الخوئي رحمه الله ذكر أن الشيخ قد ترضى عليه في المشيخة في عدة موارد. وأيضا هذا الحديث رواه الكشي في رجاله عن محمد بن الحسن. إذن صار الحديث لحد الآن هو مروي في قرب الإسناد والكافي وعيون الأخبار، وربما كل واحد من هذه الكتب فيه جنبة شبهة في سنده، ربما على مبانينا ما راح يصير شبهة، أما مثلا على مباني بعض الفقهاء قد يكون، خصوصا من هو عند تشدد في الإسناد يبقى كل واحد مبتلى بجهة غمز، لأن بعض قد ما يقبلون مثلا وثاقة مشايخ الصدوق حتى من ترضى عنه. ربما هذا بعض القضايا في علم الرجال تدرون يعني هناك مذاقات وتوجهات، موضوع سهل، موضوع قرب الإسناد هم أيضا فيه شيء من الإشكال وإلى آخره، لكن احنا قاعد يصير عندنا تراكم يعني في الروايات والنقول والطرق، هذا أيضا مهم جدا. روى الحديث الكشي في رجاله عن محمد بن الحسن قال حدثني علي بن إبراهيم ابن هشام، المظنون أن المراد ابن هاشم، عن الريان بن الصلت. يعني احنا اذا نلاحظ سند الشيخ الصدوق هو ايضا فيه ان علي بن ابراهيم يروي عن الريان، صحيح؟ في رواية الكشي ايضا علي بن ابراهيم يروي عن الريان، لكن هنا عندنا كما ذكرت التعبير ابن هشام وابن هاشم، ربما هذا خلل خطأ من النساخ كذا. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن هشام ابن إبراهيم العباسي، بعد مو إبراهيم ابن هشام، هشام ابن إبراهيم، يعني كأنه صار تبديل أو فرق من هذه الجهة، زعم أنك أحللت له الغناء. العبارة أيضا فيها شيء من الإخلاف، مرة حكى عنك مرة كذا، يعني عبر زعم أنك أحللت له الغناء عليكم السلام. قال كذب الزنديق، إنما سألني عنه، فقلت له سأل رجل أبا جعفر عليه السلام، فقال له أبو جعفر عليه السلام إذا فرق الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل مع الباطل. فقال له أبو جعفر عليه السلام قد قضيت. إذن الرواية ستكون قد رويت في عدة كتب، فالسؤال تارة صدر سؤال الإمام عليه السلام، تارة يكون صدر من يونس كما في رواية الكافي، وأخرى من الريان نفسه كما في رواية قرب الإسناد ورواية عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق، وأيضا رواية الكش. وقد سبق أن نبهنا أنه لا مانع من تكرر السؤال من كل منهما وتكرر الجواب من الإمام بنفسه، لأنه نفس السؤال فطبيعي الجواب يكون نفس الموقف منه واحد، وذلك بسبب ما هو يلوح من الروايات نفسها أن هنالك من أشاع على لسان الإمام باطلا أنه جوز الاستماع إلى الغناء، أو جوز الغناء ربما أصلا هم الاستماع إلى الغناء نفس الغناء. فذلك الأمر اقتضى من كل منهما أن يسأل الإمام لكي يكشف الحقيقة، يسأل الإمام مباشرة عن الأمر فيأتي الجواب ويروى وينتشر في كتب أصحابنا. الدلالة، الدلالة في هذا الحديث، الآن احنا في الحقيقة يعني صار عندنا وثوق بصدور الحديث، بل ربما لا تكون دعوة الاطمئنان يعني فيها مجازف حسب الظاهر في محلها، دعوة الاطمئنان بالصدور، لأنه الأسانيد هي عموما عالية، حتى لو كان هنا شبهة صغيرة وهناك شبهة، أما أن تتحد الروايات وتصل إلى نفس المضامين وتنقل في هذه الكتب المعتبرة وإلى آخره، يعني القرائن صعب إحصائها، لكن هو من حيث المجموع الإنسان حينما يقرأ يطمئن بصدور الرواية، فالأمر يكون أرقى بعد من مجرد أن يكون بعض طرقها موثوقا. نعم احنا على مبنانا لاحظتم أنه أكثر الطرق راح تصير موثوقة أو كلها، ما عندنا مشكلة في ذلك، ولعله هو هذا مبنى المشهور، مبنى مشهور الفقهاء هذا، لكن لو فرضنا البعض يتوقف يتردد فالأمر سيبلغ إلى درجة الاطمئنان، يعني أتوقع مثل السيد الخوئي رحمه الله المفروض أنه يقبل بهذه الرواية، لأنه هو باني على حجية الاطمئنان، المفروض يقبل بهذه الرواية حتى لو كان عنده إشكال في سهل وعنده إشكال في مثلا قرب الإسناد وعنده إشكال في ما أدري بعض الأشخاص الآخرين مثلا هذا بعض مشايخ الصدوق وإلى آخر، المفروض أنه يبني على الرواية. فهذا من حيث السند لا يوجد أي منشأ ظاهر يوجب التردد في حجية الرواية وصدورها. وأما الدلالة فهي ظاهرة في الحرمة، لأنه نفى الترخيص في الغناء نفيا مؤكدا، و يعني تكلم بشكل شديد طبعا ضمن الاستحقاق، هو هذا الذي ينسب إلى الإمام زورا أنه يحلل ما حرم الله عز وجل، هذا الأمر بعد هو فيه ما فيه من يعني الجرأة على الله وعلى حججه، فالأصل الترخيص منفي وأيضا مؤكد بتعبير كذب الزنديق، هذا تقريبا ما أكو رواية إلا وكان فيها هذا التعبير أنه كذب الزنديق، فهي تدل على تجديد الأمر وتغليظه على القول بالجواز، أن من يقول بالجواز فهذا الأمر غليظ عليه، وهذا لا يتناسب إلا مع الحرمة، يعني يصير واضح بعد أن استفالة الحرمة في مثله واضحة، ربما أوضح من استفالة الحرمة من صيغة النهي، هذا التعبير دلالة على الحرمة أوضح من صيغة النهي. وأيضا الرواية تضمنت عن الباقر عليه السلام أنه إذا ميز الغناء، إذا ميز الحق من الباطل، أو إذا جمع الحق من مع الباطل فالغناء أين يكون، وواضح أن إجابة من سأل الباقر عليه السلام وإقرار الباقر عليه السلام وإقرار الرضا عليه السلام على أنه باطل، الغناء باطل، فهل هذه العبارة هي تدل على الحرمة أيضا أو لا؟ هذه العبارة تدل على المبغوضية بلا إشكال، أما أنها باطل مو واضح أنها باطل، يعني هو ربما المزاح أيضا يفهم أنه باطل، بالكم هازل برير عبد الرحمن فقال ما هذه ساعة باطل كذا، باطل يعني الشيء اللي هو غير الحق، غير الحق أعم من أن يكون محرما أو غير محرم، هي تدل على المبغوضية، فمو من السهولة أنه إحنا نبني على أنه حرام. نعم قد يقال القضية هي مو متعلقة فقط بانطباق عنوان الباطل عليه، وإنما هذا الرجل هو بصدد سؤال الإمام ويعني ماذا؟ يعني بدي أعرف الحكم الشرعي جائز أو مو جائز. فالإمام أجابه إيماء بانطباق الباطل على الغناء إلى الحرمة، وإلا خلي القضية مجملة، وأن هذا مجرد مبغوض، وما أصور أنه يشك أحد في مبغوضية الغناء، من يسأل وما يسأل عن محض المبغوضية وحق المبغوضية. عادة الغرض من السؤال أنه فيه رخصة أو لا، لأن الدوافع للغناء قوية، فمن يسأل هو هم أن يعرف أنه يوجد فيه رخصة أو لا يوجد فيه رخصة. فالتعبير ربما من حيث الجمود على الألفاظ كما قلنا الباطل ما يدل على أنه بنفسه بحد نفسه، ما يدل على الحرمة، أعم من الحرمة ومطلق المبغوضية، ولكن لأجل مناسبات الحكم والموضوع وكون السؤال هو بقصد معرفة حكم الغناء وأنه يوجد فيه رخصة أو لا يوجد فيه رخصة، ولا يقول أن قائل أنه لا، من قال أنه يوجد فيه رخصة أو لا، هو سأل أنه هذا حكم كذا. الإمام أصلا في مقام الحديث عن الترخيص في الغناء وذكر هذا الأمر، يعني تبين أنه إحنا ما نرخص في الغناء، إحنا ما يصير واحد يفهم من عندنا الترخيص، يعني هو الإمام طبق كلام الباقر عليه السلام على أنه يدل على عدم الترخيص. فهو صحيح في النفس شيء ما بدلالة كلش صريحة وواضحة على أنه هذا يدل على الحرمة، ولكن في نفس الوقت دلالته على الحرمة خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار بعض الخصوصيات. احنا مثلا تدرون احنا عندنا بعض النصوص الشريفة دلت أنه الإنسان لا يكون مثلا كذا إلا أن يعرف معارض كلامنا، ما يفهم، يعني لابد أنه يعرف معارض كلامنا. هنا احنا عندنا موانع من الإصحار بالحكم بسبب شيوع الغناء وتحول إلى ظاهرة مستشرية عادة في النفوس إلى آخره، وهذا الأمر في كثير من الأحيان من يكون الأمر بهذا الشكل يحتاج إلى شيء من التدرج على الأقل يعترف الناس بأن هذا باطل وخطأ ويقروا لله بالخطأ على أقل التقدير. هذا لا يصرون ويستكبرون استكبارا، على الأقل تصير القضية إلى هذا الحد، وهذه الخطوة في البيان وهذا الأسلوب في البيان أسلوب جدا مناسب لمقتضى الحال، أنه يومئ للحرمة إيماء ويقيم الحجة بها، ولكن بطريقة يبدأ من مرتكزات الشخص نفسه حتى هو يقر بأنه هذا خطأ. واضح إن شاء الله. فلهذا من حيث المجموع استفادة الحرمة من الرواية لا إشكال فيها أصلا، ومن حيث أنه لن تنفي الترخيص بعد واضح، ومن حيث الدلالة على الباطل الاستفادة من كلمة الباطل وسؤال الإمام الباقر عليه السلام أيضا توجد دلالة، لكن هذه الدلالة فيها شيء من الشبهة كما ذكرت.
ما قال يعني ما هو فاهم
الزنديق
ليش كذا كذب، يعني ما هو فاهم الحرم وكذب، مو مثلا مشتبه وبناء ترخيص عام او ممكن، يعني حتى لو كراهه مثلا اذا كان احتمال كراهه هاي الكلمه، فالمفروض هذا بناء انه كراهه.
لطيف، احسنت، هذه ملاحظه لطيفه.
بالنسبه للصدوق احمد بن زياد بن جعفر الهمداني وثقه الصدوق صريحا،
عندنا توثيق صريح عليه، جميل، هذه بعد تصير فتح يعني مفيد.
الصدوق هالشكل قال مصنف هذا الكتاب رضي الله، لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه بالهمدان عندما انصرف من حج بيت الله الحرام، وكان رجلا ثقة دينا فاضلا رحمة الله عليه
وعنه. لطيف،
فوثقه لهذه الأمة.
فدين وفاضل يعني فوق الوثاقة، يعني عدالة، دين يدل على عدالة، وفاضل أيضا يدل على بعض المكارم والفضائل وكذا. بل أقصد يعني فوق الوثاقة، يعني الوثاقة بعد صريحة.
الرواية لو لم يكن فيها إلا كذب الزنديق لما كفت بالحكمة؟
ليش؟ دل على الحكم، ما بيشكل. صحيح. فبالنتيجة الحمد لله احنا الرواية نستفيد منها الحرمة، ومع توثيق الصدوق احسنتم، هذا هم ما ترح يضاف الى انه الصدوق ووثق هذا الرجل، وتوثيقاته بلا اشكال حجة توثيقات الشيخ الصدوق، هو بعد في تثبته وكذا بعد من يعني الاعاظم، ومن ثم فرواية الصدوق راح تصير هي حجة على الموازين العامة أيضا. إلى هنا تقريبا هذه النصوص التي ترتبط بالترخيص تكون قد انتهت، يعني ما أثرنا منه ما دل على نفي الترخيص، الطائفة الرابعة ما دل على نفي الترخيص في الغناء، هذا الذي أثرنا من النصوص ما يندرج في هذه الطائفة. الطائفة الخامسة ما دل على الترابط بين الغناء والنفاق، أيضا هنا عندنا بعض الروايات، ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عنبس عن أبي عبد الله عليه السلام قال استماع الغناء والله ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. السند في هذه الرواية ليس تاما فحسب بل رفيع، فعلي بن إبراهيم وأبوه ممن لا يخفى حالهما في الوثاق، بل المكان الرفيع. والحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، وأما عنبس قد يكون ليس مكثر الرواية، فقد قال فيه النجاشي رحمه الله عنبسة بن بجاد العابد مولى بني أسد كان قاضيا ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذن الرجل معروف بالمكانة وليس مجرد مشهود له بالوثاق، فالرواية تامة السند. وأما دلالتها فواضح أن هذه الرواية تدل على أن الغناء منشأ للنفاق، إن قلت أن الرواية لم تأخذ الغناء وحده منشأ للنفاق بل أخذت معه له. قلت إن الغناء أخص مطلقا من الله، فذكره بالخصوص يدل على خصوصية فيه توجب النفاق، فالغناء والله يعني ما هو أعم من الغناء، أفرض من ما يكون من المعازف وما أشبه ذلك من الأمور، هو هذا يوجب النفاق، أو ربما هو مطلق الله، هو التلهي المطلق هو ربما منشأ من مناشئ النفاق. فإذا الموضوعية للغناء واضحة جدا في اقتضائه للنفاق، لأنه ما يعقل أن يراد له بمعنى أن كل مصادق له ولو بعض مصادق، فإذا الغناء هو من مصادق فمعنى هذا أوضح المصادق فيما ينبت النفاق. لو قايل الغناء والضرب بالعيدان قد يكون لك أن تقول أنه باجتماعهما يتحقق النفاق مثلا، أما هو هنا ماذا قال؟ قال الغناء والله، فالله هو ينطبق على الغناء، فراح يصير ذكر العام بعد الخاص يدل على أهمية الخاص في ماذا؟ في المحمول، وهو أنه ينبت النفاق. فإذا الدلالة على اقتضاء الغناء للنفاق قوية جدا، قوية جدا، واضح إن شاء الله. يبقى الإشكال والسؤال الرئيسي هنا، هل أن ما ينبت النفاق هو هذا نفسه حجة تامة على الحرمة؟ لو لم يكن لدينا أي دليل في شأن الغناء سوى هذه الرواية هل تصلح وحدها لإثبات الحرمة؟ الجواب حسب الظاهر لا، لأنه محض كون شيء ما منشأ للوقوع في أمر محذور محرم، هذا لا يدل على حرمته. عندنا هذا فلان شيء يورث الزنا، بس مو معنى أنه هو حرام. فلان شيء مثلا يورث العقوق، يورث القطيعة، يورث إلى آخره من الأمور. وسيأتي في الرواية اللاحقة إشارة إلى بعض التفاصيل في هذا الجانب. قبل أن نقرأ الرواية اللاحقة، العلاقة بين الغناء والنفاق، هذه هي علاقة اعتبارية، علاقة حقيقية. الظاهر أن الكلام ليس أمرا بيان لشأن اعتباري تشريعي، وإنما هو بيان سببية. نقول ينبت يعني سبب، والسببية يعني ماذا؟ يعني هو أمر طبيعي حقيقي. زين، هذا مفهوم أو غامض مو واضح. فيما يبدو أن النفاق حقيقته ولو بالمعنى الأعم أن الإنسان لا تكون أعماله مطابقة للحقائق اللي ينبغي أن يعتقد بها. والمطابقة العمل للحقائق فرع ماذا؟ فرع الإذعان بها والبناء عليها في مقام العمل. الإذعان بالحقائق فرع التعقل والتفكر والتدبر. تدبر ساعة يعدل عبادة، أو تفكر ساعة يعدل عبادة سنة مثلا، أو بعض الروايات أشد من ذلك، أعلى من ذلك. ولعله للفروق بين التدبر ماذا؟ يعني هو تنضيج التعقل في الشخصية، هو يؤثر هذا الأمر، يكشف حقائق، يوضح أمور. الغنى مشكلته ماذا؟ أن يحرك المشاعر. الغنى يحرك المشاعر ويثيرها. إثارة المشاعر هي بطبيعتها تجذب الإنسان باتجاه الانسياق مع مقتضياتها، لا مع مقتضيات التعقل. فلهذا هنالك منشأ حقيقي ربما لم نكن لنلتفت إليه لولا ما ورد عن أهل البيت صلوات الله عليه، ولكن بعد إلفاتهم وبيانهم يفترض أن يكون الأمر واضحا، أن هنالك منشأ حقيقي بين الغناء وبين عدم الالتزام بما ينبغي، وبين أن يكون الإنسان ممن يقولون ما لا يفعلون. هاي اللي هي مرحلة من مراحل، لعله أدنى مراحل النفاق، مو أنه يظهرون مثلا كفرا ويبطنون، يظهرون إيمانا ويبطنون كفرا، هذه المرحلة العليا من النفاق اللي يكون الإنسان فيها كافرا. لكن أدنى مراحل أدنى من ذلك من النفاق اللي هي مثلا من جملة الرياء، يكون هو مثلا من النفاق. فالغناء هو بطبيعته يوجب تضعيف التعقل وتقوية المشاعر اللهوية غير الجدية، وهذه بشكل طبيعي هي تجر الإنسان باتجاه الخروج عن المقتضيات الطبيعية للتعقل والإيمان والالتزام والثبات والبناء على يعني ما يعتقد به الإنسان وما يراه. وهذا الأمر ربما بالرصد الطبيعي أنه تجد أن كثيرا ممن يستغرقون في الملاهي عندهم مشاعر جياش، لكن ما عندهم مواقف راسخة، لما تصير رخاوة بالشخصية، ضعف في عضلات الشخصية، ما عاد تتماسك، يعني ثبات واستمرارية وإدامة وكذا. وحتى لو صار مقاتل في بعض الأحيان أصلا هو المقاتل أيضا بطريقة غنائية يعبأ، يثار الحماس عنده في لحظة معينة، فإذا جد الجد أيضا يمكن أنه تتغير الأمور. فبينما عندنا بعض الناس هم لا، مواقف هو عنده رؤية. عادة هؤلاء من هم؟ لهم أكثر تعقلا، أكثر بصيرة. واضح أن من أهم أغراض التشريع الإسلامي هو تنمية التعقل في الشخصية، مع إعطاء فسحة
للذة في غير محرم كذا، هذا موجود من باب قضاء الحاجات الضرورية والطبيعية. أما تنمية الـ يعني هذا الجانب المشاعري وتطويره وتحريكه وتأجيجه، هذا الأمر يبدو أنه ما مناسب إلى عليه شواهد. يعني هذا في إدارة المشاعر في الشخصية، إذا واحد يبحث عن النصوص الشرعية المرتبطة بهذا الأمر يجد أمور جدا مهمة هي تنفع في التنمية البشرية. هاي التنمية البشرية الحقيقية هنا، أنه شلون واحد ينمي حالة التعقل عنده. مثلا التأكيد على ذم الشعر لأن يملأ جوف الرجل قيحا مثلا كذا خير له من أن يملأ شعر، مو ذم الشعر مطلقا، إن من الشعر لحكمة. الشعر في المشاعر اللي هي مرتبطة بمباني الإيمان والتعقل، في مدح أهل البيت، في رثاء الحسين عليه السلام والبكاء عليه وما أشبه ذلك، هذا هو يعني ثناء. يعني تنمية المشاعر باتجاه المطابقة مع مقتضيات التعقل. هنا أنا بعد ماكو مانع من عندنا، لأن هنا المشاعر إيش راح تصير؟ هي راح تساعد على الثبات وتجاوز الحالة النفاقية في الشخصية. المشاعر هنا مثلا سواء لو كان هذا بحث راح يصير استطرادي، بس هو مفيد حتى احنا نفهم الغناء وايضا بعض المطالب المهم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. واحد يقول هذا تعظيم الشعائر، شنو علاقته بالتقوى؟ والشعائر هي عموما ماذا؟ هي امور يعني مبنيه على تعبير مشاعري او اجتماعي لتعظيمها لاحترامها، عادة هكذا هي شأنها، هكذا هي شعائر يعني تعظيمها يعني احترامها اجتماعيا. فهو اللي يقوي الالتزام والإيمان ويرسخه ويجعل التقوى تقوى قلب، مو بس تقوى ظاهرية بالجوارح والسلوك. هو ماذا؟ مو دائما فقط التعقل، وإنما تكديس الخصائص الأخرى في الشخصية لصالح المباني الإيمانية والتعقلية. فلهذا البكاء على الحسين كالبكاء من خشية الله. شوفوا شلون أكو ترابط بين الأمرين، البكاء على الحسين كالبكاء من خشية الله، عندنا هكذا نصوص بهذا اللفظ. شنو البكاء من خشية الله؟ هو تأجيج المشاعر، هذا الخوف والرجاء، هذا هي المشاعر السليمة اللي هي مؤسسة على أو حب الله أو الحياء منه وما أشبه ذلك، هي مؤسسة على مباني الإيمان اللي هي نتاج التعقل. فالمشاعر من الصير لصالح التعقل، بالعكس هي تساعد على الاستقامة والالتزام والتأكيد على الولاء وعلى حب أهل البيت صلوات الله عليهم وعلى حب المؤمن لأخيه المؤمن وما أشبه ذلك من الأمور. هذه كلها مشاعر. فهو الإسلام من تفهم أنه دين يريد يعطل المشاعر، الإسلام دين يريد يوجه المشاعر وما يجعلها في مواجهة التعقل. الغناء شنو مشكلته؟ والشعر في كثير من مصاديق العرفية العامة المبالغات مالته والانسياقات مع دواعي الغزل والتشبيب وما أشبه ذلك وإلى آخره من الأمور، شنو مشكلته؟ مشكلته أنه يشط بالمرء بعيدا عن مقتضيات تعقله. أما إذا عاد هو صار سلاح للقضايا الأساسية الإيمانية، هو راح يساعد أصلا على ما يضاد النفاق، يعني راح يصير معاكس للنفاق. بالعكس هو يساعد على الالتزام بماذا؟ بالمقتضيات الإيمانية. ولهذا احنا يعني في مقام التفقه في حكم الغناء، صحيح هو احنا غرضنا الاساسي ان نعرف انه حلال او حرام، ولكن ايضا من المهم جدا ان نعرف ملاكاته واضراره وسلبياته واثاره السيئة، لانه هو هذه وردت في النصوص، هي بالتأكيد لها اثر ولها قيمة في معرفة يعني هذه الحقائق، هي تؤثر في الاستقامة والانسجام معها. عندنا أيضا نصوص أخرى تتحدث عن أن الغناء يورث الفقر ويورث النفاق والفقر يعني ويعقب الفقر أيضا. يأتي الحديث عنها إن شاء الله بعد الحديث مفصل. والحمد لله رب العالمين. هي هذا تخلنا بالطائفة الخامسة ذكرنا قلنا هاي الطائفة الخامسة وذكرنا عنوان. نعم خدمة معك بني ترخيص الصلاحية. نعم ترخيص الشين ترخيص يعني له فيه رخص ترخيص مقابل الرخص رخصة يعني العزيمة مقابل العزيمة يعني الرخصة والعزيمة مثل المتضايفين
رخصة
اصطلاحية
الرخصة
اللي وارد
بالرواية المفروض يفهم أنه مباح. أنا
ما أفهم. بلي رخصة هو يريد يشوف أنه عنده مجال أن يفعله لو لا إذا فعله يكون فاسقا عاصيا يقول أنت مرخص في ذلك عندك رخصة في ذلك فهو يعني معناه جواز الترك بالاصطلاح معناه الرخصة يعني جواز الترك. لا لا رخصة يعني عند لا خلاف الظاهر رخصة يعني لك فرصة أن تفعله ماكو مانع من فعله تماما المبغوضية خلافه هذا كلش واضح ظهوره يعني واحد شوي يلاحظ مثلا هذا اللفظ يلاحظه في الاستعمالات سيتضح تماما واحدة من عندهن أنه في كثير من الأحيان يصير مقابلة بين الرخصة والعزيمة من يصير مقابلة بين الرخصة والعزيمة يعني ماذا العزيمة يعني شيء إلزامي الرخصة يعني ماذا يعني مقابل العزيمة فيعني معناه مو إلزامي خلاف هذا خلاف الظاهر رخصة بعد هذا بعد ظهور وهذا قاعد ينبه إلى مناشة واحد يراجع
يعني أمر مباح
لا أمر مباح هذا المباح أصلا اصطلاح جديد من حكم على معنى الرخصة الرخصة يعني إنسان يسعه أن يفعله مثل ما قلت لكم في مقابل العزيمة يبالي أحسن ليس بحرام بحيث يشمل المكروه راح يشمل المكروه الرخصة راح تشمل المكروه مو أنه إذا كان معنى الرخصة هذا اللي أنت تفهمه أقول إحنا نفهم معنى الرخصة أنه لا لا مو أبي لا لا هذا خلاف الظاهر هذا بعد واحد يقول أنا هيك أفهم شلون نجيب لبرهان هذا منبه من المنبهات وربما إذا واحد يستعرض يعني كثير من الموارد هو استعمال الرخص أنه هذا من الرخص شنو يعني رخص يعني هذا الأمور جائزة جوزها الله سبحانه وتعالى هذا المأخوذ به طبعا مو مأخوذ بالرخصة المبغوضية لا رخصة أعم من المبغوضية والإباحة يمكن بل بلا إشكال أنه الرخصة تنطبق مع المكروه بلا إشكال.